فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأنا سعيد جد سعيد بأن آتي إلى هذه الكلية، كلية الهندسة بجامعة التقانة، للمرة الأولى، وسعادتي مضاعفة لأني أخاطب يعني مجموعة من الشباب والشابات. والأخ الذي قدمني غفر الله له قال لتخاطب أبنائك. أنا ما أخاطب أبنائي وإنما إخواني، فعمرنا قريب، أنا فوق 20 وأنتم كذلك، ما بيننا فرق كبير. وقد حرصت ألا ألبس ما يلبسه الناس من أجل أن أشعركم بأني شاب مثلكم، ووددت لو أني ارتديت قميصا وبنطالا أو قميصا وسروالا من أجل أن أثبت لكم بأني شاب. لكن على كل حال، القضية التي ينبغي الاعتراف بها بأن الشباب فترة عمرية مباركة، وهي قوة بين ضعفين. الشباب قوة بين ضعفين. الله جل جلاله قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالإنسان أول ما خرج من بطن أمه خرج مخلوقا صغيرا ضعيفا يمد للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا. هذه فترة الضعف، هو محتاج إلى غيره. وكذلك إذا تقدمت به العمر رجع إلى الضعف مرة ثانية، سقطت أسنانه، انحنى ظهره، شاب شعره، ضعفت قواه، قلت شهوته للطعام والشراب وغير ذلك من مباهج الحياة التي يحرص عليها الناس. أما الفترة التي هي فترة الإقبال، فترة حضور الذهن، فترة قوة البدن، فترة سرعة البديهة وحدة الذكاء، هي فترة الشباب، هذه التي أنتم فيها. ولذلك أقول مرة ثانية بأن الشباب قوة بين ضعفين. الإنسان كما قيل، الإنسان في حياته كلها إنما هو مكابد مقاوم. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة. ولذلك يخرج إلى هذه الدنيا باكيا، ما في واحد منا خرج إلى الدنيا ضاحكا مقهقها ذكرا كان أو أنثى، وإنما كلنا خرجنا إلى الدنيا باكين، دلالة على أن هذه الدار دار مكابدة. ثم بعد ذلك قالوا: أول ما يكابد الإنسان قطع سرته، ثم إذا شد قماطا وربط رباطا، يعني إذا أخذوه من بطن أمه وغسلوا عنه أثر الدم وما إلى ذلك، فإنهم يحرصون على أن يلفوه ويحكم هذا اللف إحكاما شديدا. قالوا: ثم يعاني بعد ذلك الرضاع، ولو فاته لضاع، يبدأ يتلمس موضع ثدي أمه من أجل أن يلتقم هذا الثدي ويتغذى. ثم بعد ذلك يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام. ثم بعد ذلك إذا بلغ الخامسة أو السادسة أو السابعة على اختلاف الناس في ذلك يذهب به إلى الروضة أو إلى المدرسة فيكابد الأستاذ وصولته والمدرس وهيبته ثم بعد ذلك يكابد بعد ما انتهت مرحلة الأستاذ ومرحلة الدراسة يكابد شغل التزويج والأولاد. أظن الآن انفتحت شهيتكم. يكابد شغل التزويج والأولاد والخدم والأجناد ثم بعد ذلك يعاني من السم والهرم وضعف الركبة والقدم ووجع الضرس وقلع الأسنان ثم بعد هذا كله يعاني من الموت وشدته والقبر وضمته حتى يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه المسيرة الطويلة منذ أن خرج من بطن أمه إلى أن وضع في قبره هذا الإنسان في مكابدة في مكابدة في مقاومة. ولذلك يا أيها الشاب المبارك أنت الآن في المرحلة العمرية الزاهية المباركة مرحلة القوة مرحلة الشدة. قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بعد 40 يبدأ الإنسان في الانحدار والسفول والضعف بعد القوة والعجز بعد القدرة في محسوساته وفي معنوياته. ولذلك الآن أنا أريد أن أقول يا أيها الإخوة والأخوات يا أيها الشباب والشابات أول ما يلزم التنبيه عليه بأن أذكركم بأننا جميعا مسؤولون عن أعمالنا. هذا العمر هذه الفترة التي أعطاك الله إياها أنت ستسأل عنها كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. طيب لو فرضنا أن إنسان عاش 60 سنة هذه 60 ثلثها يمضي نوما. يعني الأطباء يقولون بأن الإنسان السوي يحتاج من 6 إلى 8 ساعات في النوم يوميا. وطبعا بعض البطالين نسأل الله العافية قد ينام 12 ساعة في اليوم والليلة وبعضهم قد ينام 14 ساعة ولا يبالي ويصطنع النوم اصطناعا ويفتعله افتعالا. يعني أصبح الصبح أشرقت الشمس انتشر الناس لا هو يفتعل النوم يظلم غرفته ويضع وسادة تحت أذنه ووسادة فوق أذنه من أجل أن يتمادى في النوم. لكن الإنسان السوي ينام من 6 إلى 8 ساعات مجموعة أو مفرقة فثلث العمر قد مضى في النوم. بقي من 60 كم؟ 40. هذه 40 فيها تقريبا 15 عاما لست مسؤولا عنها لفترة الصغر فترة الطفولة ما جرى عليك القلم ولا كتبت عليك السيئات. فبقي من 40 25. هذه 25 سنة تعرض عليك يوم القيامة بأيامها بلياليها بساعاتها بدقائقها بثوانيها الله جل جلاله سائلك عنها. الإنسان الموفق هو الذي يغتنم ساعات عمره يغتنم ساعات العمر في طاعة الله في ذكر الله في قراءة القرآن في الصلاة في بر الوالدين في صلة الأرحام في سوق الخير إلى الناس في الشفقة على خلق الله عز وجل في محاولة الرقي
بنفسي والرقي بأمتي والتقدم في معارج الكمال. أما الإنسان العاطل الباطل الذي يميل دائما إلى الدعة إلى الراحة إلى متابعة الظلال، يعني كما قيل لبعضهم ممن لا خلاق له، قيل له ما السرور في هذه الدنيا؟ قال السرور طعام يسد جوعتي ولباس يستر عورتي وتتبع الظلال ومحادثة الإخوان. هذه حياته، يأكل يشرب يلبس يتأنق ثم بعد ذلك يتتبع الظل من مكان إلى مكان، يعني كحال من نراهم في بعض الأحياء يجلسون تحت الشجر، تمر عليهم صباحا وهم جالسون تحت الشجر، ترجع آخر النهار جالسون تحت الشجر، ده يحلق لي ده وده يحلق لي ده كل يوم، وما أدري كيف ينبت الشعر بهذه السرعة. هؤلاء ضاعت أعمارهم في غير نفع سيسألون. لذلك يا أيها الشاب المبارك اعلم بأن عمرك يوم القيامة معروض عليك وأنت مسؤول عنه. هذه الرسالة الأولى التي أوجهها إليكم. ثم الرسالة الثانية، يا أيها الشاب ويا أيتها الأخت، كل منا عليه أن ينظر في نعم الله، نعم الله عليه. الآن أنا أعلم بأن أسباب العيش قد ضاقت، وأن الرواتب لا تكفي، وأن الطلاب يعانون مسغبة، وأن قطاعا عريضا من الناس طلابا وعمالا وموظفين وحرفيين قد عضهم الجوع بنابه، وأعلم بأن كثيرا من الناس يصبح ويمسي وهو ساخط على حاله، لكنني وجه الخطاب لنفسي ولك بما خاطبنا به ربنا جل جلاله حين قال لنا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. ثم قال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله الآن لو فكرت في نعمة البصر هذه التي أنعم الله بها علي وعليك، في نعمة السمع، في نعمة النطق، في نعمة العقل المفكر والقلب الحافظ، في اليدين الباطشتين، تأمل الآن لو أن هاتين اليدين قد قطعتا لا قدر الله، لا أجد ما آكل به إلا أن أطعم، لا أجد ما أشرب به إلا أن أسقى، بل لو أن الإنسان دخل إلى الحمام أجلكم الله ما يستطيع أن يتنظف إلا أن ينظف، تكون في حياتك كلها أنت محتاج إلى النار. الله جل جلاله أعطاك اليدين الباطشتين، الرجلين الماشيتين، الخلقة السوية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم، حتى قال المفسرون لو أن الإنسان حلف لزوجته فقال لها والله الذي لا إله غيره أنت أجمل من القمر فإنه صادق. دي فائدة أعطيها لكم عشان بعدين تكذب على زوجاتكم، تقول لها أنت كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، ولو دقستها تقول لها والليل إذا يغشاها عشان أي نعم. فالله جل جلاله خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، هذه نعمة. ما خلقك الله مشوها ولا خلقك دميما قبيحا، بل أنت حسن جميل مهما كان لونك، مهما كان لونك، ليس كما يصنع الآن بعض الفتيات تحرص على يعني التبيض ورب مبيضة لوجهها مسودة لعملها. والمناسبة كريمات التبيض ما تجوز يا أيها الأخوات، وليبلغ الشاهد الغائب، لأنه ثبت بكلام الأطباء الثقات المتخصصين في أمراض الجلد بأن هذه الأنواع تحوي مواد مسرطنة، والشريعة جاءت بالنهي عن كل ضرر، كما قال ربنا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكل ما يسبب ضررا للإنسان هو ممنوع منه، سواء كان شيئا يتناول كمطعوم أو مشروب أو شيء يدهن به الجلد أو شيء تحقن به العروق أو غير ذلك، كله ممنوع محرم. فأقول الله جل جلاله أنعم علينا بهذه النعمة. والله يا أيها الشباب، رأيت يعني قبل شهور في بريطانيا رجلا سودانيا ما شاء الله، يعني فارع الطول، قوية البنية وصبوح الوجه، فقال لي: أنت تزور الناس في بيوتي وأنا أولى الناس بأن أزار. قلت له: وما وجه الأولوية؟ ليه أنت أولى الناس؟ قال لي: لأننا أعيش بقلب كافر. كيف قلب كافر؟ قال لي: والله أنا نقل إلي قلب زول إنجليزي كافر. فقلت له: والله يا أخي من حقك أن تزار، لازم نجي نزورك. فذهبت إليه في بيته وقلت له: احكي لي خبرك. قال لي: بأني يعني مرض وقلبي صار يعني أشبه بالمتعطل، وقالوا: لا حل إلا بأن يزرع لك قلب. قال: وفي كل مرة يهيئونني للجراحة الطبية، ثم بعد ذلك يكتشف بأن الشخص الذي أوشك أن يموت قلبه غير مناسب. يعني سبحان الله، أول مرة أعرف بأن القلب لا بد أن يكون متناسبا مع الجسم، ما أي قلب ينفع. يقول: فجيء بشخص إنجليزي وعلم بأن قلبه مناسب لي تماما. قال: ثم هيئت للجراحة ودخل علي الطبيب. طبعا هناك عندهم نوع من الفجاجة والصراحة الزائدة. فالطبيب قال لي: أبشر، الرجل يموت. قال: والله في تلك اللحظة رأيت صورة قبيحة دميمة، قال: ما أشك بأنه ملك الموت. قالوا: من تلك اللحظة أنا أخاف خوفا شديدا، قال: ما أستطيع أن أنام إلا والأضواء يعني منارة. يقول: فأجريت لي الجراحة، ثم أخرج هاتفه وأراني يعني صوره، صوروه، وبعدما كان في غرفة الإنعاش لمدة أسبوع أو أسبوعين الله أعلم، والله أسلاك الكهرباء من أخمص قدمه إلى رأسه، الذي يراه أبدا ما يظن بأن هذا الإنسان سيعيش. ثم قام فأنزل لي صندوقا، صندوق أدوية، قال لي: هذا الصندوق يملأ لي كل 6 أشهر بما يعادل 500 جنيه استرليني كل 6 شهور، طبعا على حساب الحكومة، وإلا لو كان عندنا لمات، رحمه الله وغفر له. في كل 6 أشهر 500,000 جنيه استرليني. 500,000 جنيه كم تعدل يا أيها الشباب؟ أنتم مهندسون احسبوها. الجنيه الاسترليني لو قلنا ب 15 جنيه مثلا كم ستكون؟ هذه في كل 6 أشهر. قلت له: هل تشعر بشيء يعني بعد ما تغير يعني هذا القلب؟ قال لي: والله أنا كنت أكره الأشياء الحلوة، ما أحب الأشياء الحلوة، دائما أميل إلى الأشياء المرة بسبب شيء يعني كان يتناوله، نسأل الله أن يغفر للجميع. قلت له: طيب الآن؟ قال: الآن أحب الأشياء الحلوة بشدة. قلت له: لعل المرحوم كان يحبها، هذا الذي نقل إليك قلبه. فالشاهد يا أيها الشباب، الآن لو فكرنا في هذه النعمة، أنت ما شاء الله تذهب وتأتي وتركض وتنزل وتطلع وتأكل وتشرب، يقرب إليك الفول فتأكله، وبعد الفول عدس، وبعد العدس فولا، ويتكرر عليك فول وعدس فول وعدس، ما شاء الله، كما لو وجدت يوم من الأيام سمكة أو لحمة فالحمد لله رب العالمين. كل ما تجده تبلعه وحلقك يزدرده وبطنك تهضمه وأنت لا تشعر بشيء يعني من ضيق أو تعب. أقول أكرر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم الرسالة الثالثة التي أوجهها إليكم أقول لك: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة تلهيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أعلم أن كثيرا من الطلبة والطالبات يفكرون في غد. الآن يقول ظروف البلد الاقتصادية في سوء بالغ، والمهندسون الذين يتخرجون في كل عام ما أكثرهم، والعاطلون عن العمل ما أكثرهم، والذين يفصلون من العمل ما أكثرهم. أنا ماذا سأصنع في غد؟ كيف سأجد وظيفة؟ متى سأبني بيتا؟ متى سأتخذ زوجة؟ متى سأكمل دراستي العليا؟ متى متى متى؟ هذه كلها أسئلة ترد على البال. لكن أريد أن أقول لكم: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الآن أنت طالب في هذه الجامعة، ماذا يطلب منك؟ يطلب منك أن تتزود من العلم، أن تأخذ ما عند أساتذتك وموجهيه، عصارة أفكارهم، خلاصة خبراتهم، ما عانوه خلال حياتهم من تجارب ومن رؤى، هذا كله تستفيد منه من أجل أن تتخرج مهندسا عالما. وإلا الآن نحن نعاني من الجهال وأنصاف الجهال في الأطباء والصيادلة والمهندسين في كل المجالات. أي نعم، نعوذ بالله من نص عالم، من نص عالم. تجد بعض الناس ما يبالي، يتقحم أي شيء، قد يكون طبيب نساء وتوليد ولا يبالي من يصف لك دواء للعيون، تعمى مرة واحدة ما يهمه، لا يبالي. بعض الناس ما يبالي حتى في المجالات الشرعية، في المجالات الشرعية الحلال والحرام، بعض الناس أبدا. وجرب تكون في مجلس في 10 أشخاص يطرح سؤال شرعي في تفسير آية، في شرح حديث، في السؤال عن حكم من الأحكام، تجد من هؤلاء 10 9 يتبارون في الرد. الله يقول لك: أنا بفتكر، خدت لك يده هنا، يقول لك: أنا بفتكر كذا وكذا. وهذا الصنف من الناس علماؤنا يسمونهم الخنفشاريون، يقولون واحد من الناس كان لا يسأل عن شيء قط فيقول الله أعلم، إذا سئل عن الهندسة أجاب، إذا سئل عن البيطرة أجاب، إذا سئل عن العلوم السياسية أجاب، عن العلوم الإدارية أجاب، ما شاء الله عامل فيها موسوعة. وكأن الناس عرفوا منه ذلك، فجاءوه مرة، والطلبة دائما فيهم شيطنة، فكل طالب تبرع بحرف فألفوا له كلمة ما أنزل الله بها من سلطان. جاءوا من المحاضرة: يا شيخنا، ما هو الخنفشار؟ فالرجل على عادته حمد الله وأثنى عليه وقال لهم: الخنفشار نبات يظهر في أطراف اليمن. أطراف اليمن عشان ما تمشي تفتش، واليمن أسلي فيها حرب، فهم ذلك يقدر يمشي. قال لهم: نبات يظهر في أطراف اليمن، ومن فوائده بأنه يعقد الحديب في ضرع الناقة. قال الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ألفت من الشعر في قعدته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكذب على رسول الله، قال له: كفى كفى
الشعر قبلناه لكن لا تكذب على رسول الله. فإياك أيها الطالب أن تكون خنفشاريا. أنا أعرف بعض الطلاب ما يهتم بالدراسة، ما يهتم بالتحصيل، وإذا ما كان في حضور وغياب ما يهتم بأن يحضر، ثم بعد ذلك قبل الامتحان بأيام معدودات يأخذه ما قرب وما بعد. أول شيء يبدأ يصلي، وما كان بيصلي يبدأ يصلي ويحسبل ويحوقل ويبسمل ويخطف من هذا مذكرة ومن ذاك ورقة ومن هذا صور لي هذه، ثم بعد ذلك يبدأ يلح على الأساتذة من أجل أن يعرف كنه الامتحان وما سيأتي فيه، ثم بعد ذلك يدخل إلى الامتحان أجلكم الله كأنه إنسان محقون يحتاج إلى الحمام من أجل أن يستفرغ تلك التي خطفها من هنا وهناك، يستفرغها في الورقة، ثم إذا خرج نسيها. طيب بعد شهور أعطي الشهادة، تخرج من كلية الهندسة في جامعة التقانة، وهي شهادة زور، شهادة زور. واحد من شيوخنا لما سأله أحد الطلبة في السنة الرابعة من كلية الشريعة قال له يا شيخنا ما هي شهادة الزور؟ قال له ما شاء الله أنت في السنة الرابعة ما تعرف شهادة الزور؟ قال لا، قال هي التي ستأخذها بعد شهور، هذه شهادة الزور. يطلع مهندس ما في هندسة، طبيب ما في طب، شريعة ما عنده شريعة، ربما لا يحسن قراءة القرآن نظرا. إياك أيها الشاب أن تكون من هذا الصنف، يشار إليك غدا بأنك مهندس، ثم بعد ذلك إذا فتش عما وراءك ما يوجد شيء. ثم الرسالة التي بعدها أيها الشاب أقول لك، كن عالي الهمة فإن الهمة هي طريق القمة. الذي يريد أن يصل إلى القمة لابد أن تكون همته عالية، وكل إنسان وهمته. بعض الناس همته في أن يصير شيئا مذكورا وله تأثير في الأمة فيبلغ ما أراد. بعض الناس ما عنده هدف ولا عنده غاية ولا عنده خطة ولا عنده أسلوب للحياة، وإنما هكذا يرعى مع البهم، لا يهمه ما يكون عليه. مثل هذا ما أبدا ما يتقدم. ولذلك يعني انظروا أيها الإخوة الكرام، الصحابي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على بابه قال له ما الذي جاء بك، ما الذي جاء بك، يعني الوقت ليس وقتا للزيارة في نصف الليل. قال يا رسول الله جئت أسمع دعاءك ولعله تعرض لك حاجة تبعثني فيها، ممكن تحتاج شيء ترسلني. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يعني همته عالية قال له يا ربيعة سلني، سلني يعني اطلب ما تريد مني. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ما طلب منه أرضا ولا منصبا ولا إمارة ولا مالا ولا زوجة ولا شيء من متاع الدنيا، إنما الرجل همته عالية، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيع؟ قال ليس إلا ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الهمة العالية التي يطمح إليها الموفقون من عباد الله. وإلا بعض الناس سئل قال قيل له ما غايتك، ما غايتك، ما هدفك، وكان هذا الرجل يحب الغناء، حب الغناء يعني من عينة من تسمعونهم الآن، يا ناس أنا حبيت يا ناس أنا جنيت، هذه غايته. قيل له ما غايتك؟ قال عود صفى وتره ومجلس قل هذره وعقول تعي ما أقول، هذه غايته. واحد ثاني كان أكال يحب الموائد ويأتي من غير عزومة، قيل له ما السرور في هذه الدنيا؟ قال السرور ندامة، ندامة يعني أصحاب، تغلي قدورهم
وتصفو صدورهم ولا تغلق دورهم. يعني ده حجة القوالي فائرة والأبواب مفتوحة ويأكل ويشرب، هذه غايته في الحياة. لح الله صعلوكا مناه وهمه أن يلقى من الدنيا لبوسا ومطعما. الآن لو سألتكم سؤالا وأنتم مهندسون، ما هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تملك السلاح النووي؟ ها؟ باكستان. باكستان يقينا عندها كمية من الرؤوس النووية هذه إلى الآن. طبعا إيران عندها محاولات، لكن باكستان هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تملك السلاح النووي. هذا السلاح ما قصته؟ من كان وراءه؟ رجل، رجل واحد مهندس مثلكم، تخصص في الفيزياء النووية، درس في جامعة هارفارد في أمريكا. وأمريكا كما لا يخفى عليكم هي أكبر سارقة للعقول البشرية. متى ما عهد في الطالب نجابة وذكاء فإنهم يأخذونه لأنفسهم. هذا الرجل لما رأى الأمريكان فيه هذا الذكاء عرضوا عليه الجواز الأمريكي. الجواز الأمريكي، والجواز الأمريكي تعرفون أنه تفتح به الأبواب وتيسر به الأسباب. تمشي أي بلد ما تقف في الصف، طوالي تقدم، حتى لو مشيت بلاد الحرمين تقدم جوازك بالشباك طوالي. وأذكر مرة أنا واقف في الصف يعني فترة طويلة جاي عمرة، فتقدم واحد من الناس جاء معنا بالطائرة سوداني، سحنته سودانية، قدم جوازه ختم له. بعدين العسكري يقول للثاني هذا أمريكي، أمريكي يعني خلاص خليه يمشي. فعرض على هذا الرجل الجواز الأمريكي والمرتب العالي والمنصب الكبير وأن يعلم أولاده في أرقى المدارس والجامعات و لكنه أبى، أصر أن يرجع إلى بلده. فعدوه مجنونا. رجع هذا الرجل إلى بلده وبدأ يعمل في صمت من غير إعلام ولا شهرة ولا كلام ولا لقاءات مع الصحف ولا خطب عصماء ولا شيء. بدأ يحفر في الصخر يعمل في صمت تام. ثم بعد ذلك في التسعينيات من القرن الماضي، يعني قبل حوالي 20 سنة، حصل خلاف بين الهند والباكستان، وقدمت الهند جملة من المطالب لأنه لابد أن تفعلوا كذا وكذا 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 وإلا. ثم أجرت الهند ذلك التفجير النووي من أجل أن تعلن للناس بأننا نملك السلاح النووي. في اليوم الذي بعده الباكستان أيضا أجرت التفجير النووي، فحصل ما يسمى بتوازن الرعب. توازن الرعب، أنتم تملكون سلاحا نوويا ونحن نملك. هذا كل باكستان ليست هي أغنى البلاد الإسلامية، وليست هي أكثرها سكانا، وليست هي أكبرها إمكانات، لكن هذا المشروع العظيم كان وراءه رجل واحد. فكن أنت هذا الرجل. من الآن فكر كيف تستطيع أن تحفر اسمك في التاريخ بأن يقال المهندس فلان ابن فلان أو المهندسة فلانة التي تخرجت في جامعة التقانة في كلية الهندسة هي التي اخترعت كذا وكذا، هي التي فعلت كذا وكذا. ولا يحقرن أحدكم نفسه. والله الحمد لله عندنا عقول ليست أقل من عقول غيرنا، وعندنا ذكاء وعندنا مقدرات، لكن الذي ينقصنا الهمة. الهمة، لتكن همتك عالية أيها الشاب وأيتها الفتاة. ثم يعني كلمة أخيرة أختم بها يعني هذا اللقاء، أقول لكم يا معشر الشباب والفتيات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، يحب الفأل الحسن. كم من فقير اغتنى، كم من سقيم صح، كم من ضعيف قوي، كم من عاجز قدر، كم من إنسان كان في مؤخرة الركب فصار في أوله. كم من إنسان كان لا يؤبه له، ما عنده قيمة، فصار يشار إليه بالبنان. ولذلك الآن وطن نفسك على أنك إنسان عظيم، وأنك كما يقال بلغة الصحف الآن رقم صعب، وأنك يمكن أن تكون شيئا مذكورا، ليس في السودان وحده بل في الدنيا كلها. تفاءل بذلك، كن دائما متفائلا مقبلا على ما ينفعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. الإنسان الذي يعيش مع لو لو ولو لو لو هذه ما تفيد شيئا. لا، فكر كيف تستفيد من اللحظة الحاضرة، كيف تصير في غد أفضل، كيف تسخر هذه الإمكانات. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله جل جلاله سخر لنا هذه الدنيا كلها من أجل منفعتنا، من أجل راحتنا. كيف نستطيع أن نستفيد منها؟ كيف نستطيع أن نسخرها فيما يعود علينا وعلى أمتنا وعلى الإنسانية كلها بالنفع؟ كن أنت هذا الرجل الذي يفعل ذلك دائما، ليكن التفاؤل مصاحبا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا والله ما كان يندب حظه ولا يلطم خده ولا كان يجلس محوقلا محسبلا، لا، في أشد لحظات الضيق عليه الصلاة والسلام لما حوصرت المدينة، جاء كفار قريش ومعهم الأحابيش وغطفان وبنو تميم من هذه الناحية، واليهود كانوا من الخلف في جنوب المدينة، نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر لما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام أرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال لهم: ايتوا يهود وانظروا هل هم على العهد أم نقضوه، فإن كانوا على العهد تعالوا وأعلنوا ذلك للجيش، تعالوا اتكلموا بصوت عالي، وإن كانت الأخرى فالحنوا لي لحنا أعرفه. يعني ما تتكلموا بكلام واضح، لو ناس الجيش بيسموه الآن الشفرة أو الكود، كلام يفهمه الشخص المقصود ولا يفهمه بقية الناس. فذهب السعداني إلى اليهود فقالوا لهم: أنتم على العهد؟ قال اليهود: وأي عهد؟ قالوا لهم: عهدكم مع رسول الله. قالوا: ومن رسول الله؟ يعني زي ما تيجي الواحد تكلم وتقول له: يا أخي وين الكذا؟ يقول لك: يا تو. تقول له: في الحيطة. يقول لك: الحيطة وينها؟ يعني أنكر كل شيء. من رسول الله؟ ثم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، اليهود شتموا الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجع السعدان مهمومين قد ضاقت صدورهما، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عضل والقارة، يعني كلام ما يفهمه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى بأن اليهود غدروا بك كغدر بني سليم من عضل والقارة، من هاتين القبيلتين، بخبيب وأصحابه. رسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل بكى؟ هل صاح؟ لا، قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. أبشر. كيف الكلام ده؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن من سنن الله أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. أنا كنت في السعودية يعني قبل يومين، جيت أمس الأول، والله العظيم يحدثوننا بأنهم كانوا في زمان قريب ليس بعيدا كانت الزكاة والصدقات تأتيهم من هذه البلاد، من السودان، ولا زال الناس الذين عاصروا تلك الحقبة أحياء ينطقون بهذا الحق الذي ربما يجحده آخرون. لذلك أيها الإخوة والأخوات،
ما في شيء يدوم. ربنا جل جلاله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا قانون، قانون في هذه الدنيا، ما في شيء يدوم، لا غنى يدوم ولا فقر يدوم ولا صحة تدوم ولا الأيام دول والدهر غير. ولذلك دائما تفاءلوا إن شاء الله بغد أفضل، تفاءلوا بمستقبل أشرق، تفاءلوا بأن تكونوا ناسا ذوي شأن، وأن تكونوا لبنة في بناء عظيم ينهض بهذه الأمة إن شاء الله. أنا شاكر لكم هذه الدعوة الكريمة، وشاكر للأساتذة الفضلاء الذين حضروا، وشاكر لعمادة الكلية، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة.